السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الآن يتلو آيات من الذكر الحكيم الطالب تركي ابن الشيخ إبراهيم النيسي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم الألم ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الكنسية المباركة يستضيف النادي الأدبي بالرياض علما من أعلام الدعوة إلى الله وعالما جليلا نحسبه والله حسيبه أحد أبرز رواد النهضة العلمية التي يرعاها ويقودها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله. ضيفنا لهذه الليلة هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. رأت إدارة النادي الأدبي بالرياض أن يكون في مقدمة العلماء والأدباء والمفكرين الذين تنوي تكريمهم تقديرا لجهودهم العلمية والعملية في هذه البلاد. وسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز ليس غريبا على أحد، وكيف في حاجة إلى تعريف، ولكن فهو شخصية إسلامية بارزة ومتميزة ومحبوبة أيضا لدى الأوساط الإسلامية في كافة أنحاء العالم الإسلامي. ولكن إدارة النادي الأدبي ذهبت على أن تقدم موجزا عن حياة بيوتها العلمية والعملية. من هذا المنطلق فقد رأت إدارة النادي أن تعرف بضيفنا بهذه الليلة، وقد أعد التعريف ويقدمه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخاء، فبهذه المناسبة في هذه الليلة السعيدة المباركة فإنني مستنفر قضيتين مهمتين منطلق منهما، وهما قضيتان ثابتتان بالنص الشرعي الصحيح القطعي دلالة وثبوتا. القضية الأولى أن الثناء الحسن عاجل بشرى المؤمن، روى مسلم في صحيحه وابن ماجه وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يعمل لله يحمده الناس. قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بصر المؤمن. وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي بكر ابن أبي زهير الثقفي رضي الله عنه يتكلم عن خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيها يوشك أن تفرقوا بين أهل الجنة والنار. هذا حديث صحيح. قالوا بما يكون ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. وروى ابن ماجه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة من ملأ الله إذنيه من ملأ الله إذنيه من ثناء الناس الحسن. هذه كلها نصوص صحيحة وكلها تدل وتقرر ما بينته لكم أن الثناء الحسن عاجل ذكر المؤمن. وأنتم تعلمون أن من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا يشهد المعين بجنة أو نار، ولكن هناك من يسمون بأصحاب شواهد الحال كما بين ذلك الإمام أبو محمد بن حزم في كتابه البصر اعتمادا على مثل هذه الأحاديث في ثناء المؤمنين المسلمين على الرسل. هذا منطلق الأول. المنطلق الثاني أو القضية الثانية أو المسألة الثانية التي أسستها لكم أنني كنت منذ ليلتين أتذاكر الله مع بعض الإخوة الأحبة في مقدمة ابن قيم الجوزية لكتابه زاد المعاد، فقد تطرق لقول الله جل جلاله في سورة القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار هنا الوقت ويختار ما كان لهم خيار. هذا كلام جديد. ابن قيم رحمه الله انطلق سعادته انطلاقا جيدا يقرر ان اختيار الله جل جلاله ليس هو الاختيار المعروف وهو الاختيار الصحيح، ان الله جل جلاله يخلق بقدرة الاختيار اللي هو بمعنى الانتهاء او الارادة. هذا معنى صحيح لكن ليس هو المراد في الآية. المراد في الآية الاختيار من بعد الخلق الذي هو الاختفاء والابتداء، يخلق الله ويجهل ويختار. وذكر أدلة على ذلك كثيرة من سنن الله الكونية تثبت الصدق من ذلك، وهو ليس للحصر لكن أذكر لكم نماذج. أن الله سبحانه وتعالى اصطفى السماء السابعة من مقربين حول كرسيه وعرشه جل جلاله، اصطفى الفردوس الأعلى وغرسها بيده لأهل جنته من المقربين، اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وخليله إبراهيم وأولي العزم من الرسل، اصطفى أمة محمد حتى أنهم شطوا أهل الجنة أو أكثر أهل الجنة. ولذلك حديث صحيح. من هذه النماذج التي ذكرها ابن القيم رحمه الله استنتج وأرى أن اصطفاء الله جل جلاله واستباعه باقي ما بقي في الدنيا، ما ظل في الأرض طائفة منصورة لا يضلها لا يضلها من خللها إلى يوم القيامة. هذا نصف في أمة محمد نصف الله منهم ميتا مثل من عندما يوجد لها شخص وهب عمره المدين فلا تجد في حياته ثانية لله أو للفضول، إما طالبا للعلم أو معلما أو قارئا أو شافعا في حوائج المسلمين أو داعيا للأمر المعروف النهي عن المنكر، ليس في حياته لغو أو فضول. ثم يجمع المسلمون على ما ويسمع ذلك بأذن الله الحديث. هل من شواهد الحق من هذه المنطلقين؟ لم أكن مطغيا لوالدنا سماحة الشيخ ابن باز، ولكن كما قلت لكم الثناء الحسن عاجل بشر المؤمن. شيخنا ابن باز رفعه الله بالصحة والعافية لا أتحدث عن بمنطلق أنه مثل أستاذي بالكلية أو أستاذي مع القضاء العالي أو أنني أحضر دروسا في الجامعة من حوالي 26 سنة أو أنني أحضر دروسا الآن في الفجر. لا أتحدث عنه من منطلق قبولته وأنه سبب في هدايتي شخصية وفيما وقعت فيه من سفسطات الأدب وسبه بعض الورقات الصغيرة فأدعو له قائما وقاعدا هو سبب في هدايتي. الآن أخذ سبوة إلى خلقه أو زوجه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز ولد في الرياض عام 1330 هجرية وحفظ القرآن قبل البلوغ وتلقى العلم عن علماء نجد الأجلاء مثل الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله قال الشيخ والشيخ صالح بن عبد العزيز قال الشيخ والشيخ سعد ورد التقي سعد بن حمد بن عسيب ولازم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ملازمة كاملة ما لا يقل عن 10 سنوات قرأ التجويد على الشيخ سعد وحاص الخالد في مكة كذلك الشيخ رفعه الله بالصحة والعافية قرأ قراءة الأقراء حتى أنه كان يحضر درس شيخ الشيخ محمد العبيد الشيخ في الأصول قرأ على الشيخ عبد الحق الحديث والد الشيخ أبي تراب الظاهر هم الأخوان المسلمين بالإيجاد فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليتفضل سماحته.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته وخلقه وأمره على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما نمده من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء الأعزاء في سبيل الدعوة إلى الله والمذاكرة فيما ينفعنا جميعا والحث على ما ينقذه من الله ويباعد من الأمر. فأسأله عز وجل جعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويعيذنا جميعا من مظلة الجفن ومن شرور النفس وسيئات العمل. ثم أشكر إخواني القائمين على هذا النادي على دعوتهم لي بهذا اللقاء وأسأل الله أن يضاعف مثوبتهم وأن يمنحهم التوفيق في كل ما يأتون ويدعون. ثم أشكر أخي أبا عبد الرحمن على ترجمته وأسأل الله أن يعفو عنا جميعا ويجعلنا عند حسن ظن إخواننا وأن لا يحسننا بثناء الناس علينا ويجعلنا وإياه شرا مما نقول منه وأن يغفر لنا ولكم ما لا يعلم عنا ونسأل الله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يمن علينا بفتح الدين والثبات عليه والحذر من أسباب غضبه سبحانه. وتعليق صغير على كلمة أخي أبي عبد الرحمن فيما يتعلق بالاستغفار في الحق لم أخذ عنه شيئا وإنما ذكرت به بعض المسائل عند اجتماع به عدة مرات ذكرته وهو رجل صالح وله علم جديد وأخذت له إجابة وهي عندنا هذا هو الذي حصل بيني وبين في عبد الحق الهاشمي رحمه الله وعفى عنا وعنكم وعنه وعن كل مسلم. أما كلمتي وعنوانها كلام الشريعة الإسلامية ومخالفتها لذات الأبدان والأفكار المنحرفة. الشريعة الإسلامية التي جاء بها نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هي أفضل شريعة وأعلم شريعة طريقة العالم. والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل لكل رسول شريعة كما قال عز وجل لكل جعل في شريعة ومنهج وجعل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أثمن الشرائع وأتمها وأنظمها لمصالح العباد في العاجل والآجل، وجعله رسولا من الناس كافة، عربهم وعجمهم، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، أنبيائهم وفقرائهم، حكامهم ومحكوميهم، هو رسول الله الجميع عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال عز وجل: يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهو رسول الله للناس عام، والواجب على جميع المكلفين من العرب والعجم من الجن والإنس من الذكور والإناث من جميع طبقات الناس من جميع طبقات الجن، الواجب عليهم اتباعه عليه الصلاة والسلام، ومن ثواب بشرعه وطاعة أمره ونهيه وتعظيم أمره ونهيه ونبوهم بالحدود التي حدها عليه الصلاة والسلام، لأنه مبعوث من الله ومرسل من الله لبدء تبليغ رسالاته سبحانه وتعالى. وجب على الأمة طاعته واتباع ما جاء به، كما قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عز وجل: والنجم إذا هوى، سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تحتدوا وما على الرسول إلا بلاغ المبين. وقال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال عز وجل: فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبه الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره، يعني امر الرسول صلى الله عليه وسلم، ان تصيبه فتنه او يصيبه عذاب اليم. قال الامام احمد رحمه الله في هذه الايه: افدنا فتنه افدت الشرك، لعله يرد بعض قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع في قلبه شيء من الجنه فيعرفه، ولا حول ولا قوه الا بالله. فهذه الايات ما جاء في معناها كلها تدل على وجوب اتباعه والانقياد لما جاء به وطاعته فيما امر ونهى عليه الصلاه والسلام، وان طاعته طاعه لله وان معصيته معصيه لله. ويقول عليه الصلاه والسلام: من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. متفق على في الحديث من حديث ابي هريره رضي الله عنه، وروى البخاري في صحيحه رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قيل: يا رسول الله، من ابى؟ من ابى؟ من يابى؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. هذا الحديث عظيم. كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قيل: يا رسول الله، من يابى؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. هذا معناه ان من اطاع واتبع شريعته فهو من الجنه والكرامه، ومن عصاه وتابع الهوى فقد ابى دخول الجنه فيكون الى النار نعوذ بالله من ذلك. وبعثه الله سبحانه في شريعه كامله فيها الدعوه الى كل خير وفيها التحذير من كل شر، فيها الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال والتحذير من مساوي الاخلاق وتنبيه الاعمال. يقول سبحانه: اليوم اكملت لكم دينكم وأنت رأت منه عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله بها الأمة دينها وأتم عليها النعمة. وهذه الآية من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة في حدث الوداع، فعلي بهذا أن دين الله قد كمل على يد رسوله عليه الصلاه والسلام في نزول هذه الايه. وعلي بذلك أنه ما ترك شيئا يحتاجه العباد في صالح أمرهم وفي عاجل أمرهم وعاجله إلا وقد جاء في هذا السياق لأنها كاملة. وما من شيء يضره في عاجل أمره أو عاجله إلا وقد جاء في هذه الشريعة بما يعني وتعليم منه. وقال تعالى واقصد لنا في هذه الحسنة وفي الأخرة حسنة وفي الأخرة وفي الأخرة إنا هدى إليه قال عذاب يصيب به من عشاء الرحمة وسعت كل شيء فسأكتمها ولن يستقر مثل الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدهم مثل عنده الصلاة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنه أسرهم والأغلال التي كانت عليهم فما بقي فيهم يضرهم إلا وقد ورث وما بقي فيهم ينفعهم إلا وقد جاء به فأمر الله عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالمعروف وينهى عن المعروف كل ما أمر به الشرع وكل شيء من ينفع العباد في العاجل والآجل فتعرف الفطر السليمة والعقول الصحيحة فضله ونفعه فالشريعة جاءت بالأجهبة والمنكر كل ما نهى عن الشرع لما فيه من الشر والبلاء فهو منكر وكل فطرة سليمة وعقل صحيح إذا تأمل عرف ذلك. ثم قال ويحل لهم الطيبات وهي المغذيات والنعاس من معاصي ومشارب وهكذا يحل لهم الطيبات من الملابس المفيده والنافعه وهكذا كل ما حله الله لهم هو من الطيبات سواء كان مأكلا او مشربا او ملبسا او غير ذلك من شؤون الناس ويحرم عليهم الخبائث التي تضرهم سواء كانت مأكولا او مشروبا او ملبوسا او غير ذلك مما ينطلق عليه الحب. ولهذا حرم عليهم المسكرات وحرم عليهم الخنزير وحرم عليهم الميتة وحرم عليهم ما أهل به غير الله وحرم عليهم كل خبيث مأكولا أو مشروبا أو غير ذلك. ودخل في ذلك كل ما يضر العباد أو ضرره أغلب وأكثر فهو من قسم الخبيث كالمسكرات كما تقدم والميتات وهكذا أنواع المخدرات من الدخان وهكذا فيما يحق في ذلك من كل ما يضر العباد فإنه خبيث سواء كان كفره محرا أو كان يغلب عليه ذلك فإن الله جل وعلا بعث نبيه بتحريمه وتحذيره. ولهذا في سورة المائدة عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات فلن يحل للعباد إلا الطيبات وما كان من القبائل فلن يحله سبحانه لعباده بل بعث نبيه بتحريمه. فلحوم السباع والميتة والخنزير وما أهل به لغير الله والدم المسفوح وكل مسجد وكل وار أن يؤدي أي نوع من الضرر الذي يغلب عليه من دخان أو قاف أو غير ذلك الأنواع المأكولات والمشروبات كله داخل في ضد الطيبات والحبائل. ثم قال ويضع عنه أسرهم والأغلال التي كانت عليهم كان على من قبل أسرار وأغلال في بني إسرائيل وفي غيرهم من كتب الله عليه ذلك لحكمة بالغة وأسباب ذلك فوضع الله ذلك عن هذه الأمة رحمة منه لهم وإحسان منه إليهم ببركة نبيه المرسلين خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم غيره وكان مباركا عليه الصلاة والسلام وبعث الله بحديث السمحة وبفين سمح ميسر وشريعة كاملة فجعله مباركا وجعل شريعة الرحمة للخراج رحم عباده بذلك وأحسن إليه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى جعل للمؤمن قصص صلاة السفر وجمع السفر والمرض وهذا من التجهيز وأباح له التيمم وكان من قبلنا لا خير وحيد بل هذا من خصائص هذه الأمة عند عدم الماء أو العجز عن الاستعمال في التيمم ولا تؤثر الصلوات وأباح المريء أن يصلي قائدا إذا عجز عن القيام وعلى جنبه إذا عجز عن القعود وعلى المشترك إذا عجز عن الجنب إلى غير هذا مما أباح العباد ورخص له فيه. وقال سبحانه في كتابه العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فجعل كتابه هاديا بخير السبل وأقومها وأصحها وأسلمها هذا من شريعته سبحانه التي جاء بها كتابه العظيم جعله هاديا بما هو أقوم وأصح وأسلم العلاج في دينه ودنياه. وقال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فهو شفاء لما في الصدور من شفوه وأوهام وعقائد فاسدة لما فيه من العلم والبيان والإيضاح لوجوه الحق ولما فيه من محاربة الأفكار الخبيثة والمذاهب المنحرفة فهو يزيل ما يعلق بالقلوب بشبهات وشكوك وأوهام لما فيه من أدلة واضحة على ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرائع قويمة وأحكام عاجلة وعلى ما أوضحه في كتابه من أسمائه وصفاته وما طلب به عن الجنة والنار وعما كان وما يكون وقال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال سبحانه ونزلنا عليه الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين فجعل كتابه تبيانا لكل شيء يعني مما يحتاجه العباد في المعاصي والمحارم وانما يؤتى الانسان من تقصير وجهل فاذا اقبل على الله وبذل وسعه لطلب العلم واخلص لله في ذلك بذل الغسل فإن الله يعينه الوقت ويهديه سبيله القوي سبحانه وتعالى. وكل من تدبر كتاب الله وجد فيه الهداية إلى سبيل الرشاد في الأحكام كلها وفي مصالح كلها وفيما يحتاجه العباد للعاجل والآجل على حسب ما وهبه الله من فهم وبصيرة وإخلاص وصدق ومواظبة وعناية فلهذا تفاوتت علوم الناس وأحكامهم في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بحسب ما أعطاهم الله ومنحهم من إخلاص وصدق وفهم ومواظبة ومثابرة وحماية للقاء العلماء والسؤال عما أشكل وبراعة إلى الله في طلب التوفيق والهداية ثم بين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم لنعيم الحياة والنور فما بعث الله به نبيه من الهدى ودين الحق حياة ونور، حياة ضد الموت ونور ضد الظلمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى الخير. فبين سبحانه أن ما دعا الله إليه ورسوله هو الحياة، وأن الله يدعوه لما في حياته ويدعوه الرسول لما في حياته، وأن من فقد الاستجابة لله والرسول فإنه لا يزال ميتا وإن كان مع الناس في حركات التجارة والأعمال الأخرى فهو ميت ويظن أنه حي. فإن الحياة السعيدة الحياة الحقيقية حياة العلم والهدى والاستقامة، حياة النور فيما بعث الله به الرسل. أما حياة الزحاوي فلا قيمة لها، حياة الأكل والشرب والتصرف طابع المعايش واللذات والأهواء هذه حياة الزحاوي لا قيمة لها. إنما الحياة حياة الروح حياة النفس صلاح العقل هذه حياة هذه النفوس حياتها بما وعد الله به نبيه عليه الصلاة والسلام في العلم والهدى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكل ما دعا الله به ورسوله فهو بيكون الحياة وضده هو الموت. ويقول عز وجل في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كان مثله في الظلمات بخارج منها. هذه حال الناس، إن ميت في ظلمة وإن حي في ظلمة. فكفار أموات في ظلمات وإن زعموا أنهم أحياء وإن ظنوا أنهم أحياء. فحياة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا تعتبر بحقه سبحانه ولا تؤمن بأسمائه وصفاته ولا بالمعاد إليه فحياة لا قيمة لها. حياة حياة الدهاء خير منها، كما قال عز وجل: أن تحسب أن أكثرهم يصبحون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هكذا يقول سبحانه وتعالى عن أكثر الناس، أكثر الناس هكذا لا يسمعون ولا يعقلون إلا ما تهوى نفوسهم إلا ما تريده البهائم. أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون وإن غاصوا في البحار وإن طاروا في الفضاء وإن ركبوا السفن الفضائية وإلا في السماء كالجن وشياطينهم لا قيمة لها، كله مصير إلى الزوال والذهاب والإضلال والعذاب. أو من كان ميتا فأحييناه لماذا؟ في العلم والجن الذي بعث الله بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: وجعلنا له نورا يسمع الناس فأحياه الله بالإسلام والإيمان بالله واليوم الآخر وأعطاه العلم الشرعي الذي بعث الله به نبيه فصار يمشي به الناس نور والناس بظلمة. نور يرى به الرب بعد قلبه ويرى به صفاته وأسماءه ويرى به ما أعد لعباده المستقيم ويرى ما أعد للكافرين ويرى المجمع المجمع يوم القيامة مجمع التغابن يوم يجمعه يوم الجلالة يوم التغابن يراه بقلبه لأنه شاهد يرى أهل الجنة في زياراتهم ونعيمهم ويرى أهل النار في عذابهم وأغلالهم وسعيرهم يرى ما يكون في آخر الزمان كانه شاهده يرى ما مضى من الرسل وأممهم وأمر آدم وما جرى عليه وأمر الشيطان وما جرى عليه جرى كل شيء في هذا القلب في هذا القلب العظيم إن النور من النور والحكمة. أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به الناس كان مثله الظلمات في الظلمات لا يستوي لا يستوي. ويقول سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه الآية مثل آية الأحياء، هذه الآية آية الأعراف ذكر فيها أنهم لا يسمعون ولا يسمعون لهم آذان ولهم عين ولهم أفئدة لكن لم ينتفعوا بها الحول لا استفادوا بها بل هم غافلون عما أولد به وعما قلت أولى وما خلقت الجن والإنس لم يعبدوا غافلون عن هذا هم أضلوا من الأنعام لهم قلوب لا تخرج بها ولهم أفئدة لا تخرج بها ولهم آذان ولا تخرج هم يسمعون ويبصرون ويصفون أهواءهم ومراداتهم لكن لا يفقهون مراد الله ولا يسمعون سمع قبول لما أمر الله ولا يصلون الحقيقة التي أرادها الله بل هم في عمل بسبب عوارهم وغفلتهم أولئك الأنعام كالإبل والبقر والغنم هذه حالة ثم لم يرضى بهذا سبحانه وتعالى بل هم أضل إذ أسوء حال من الآن الآن نهايتها الموت تبعث الموت ثم تموت تذهب ولا عذاب عليها لكن هؤلاء أضل جدا عقولا ولهم مصير ولهم عاقبة وهم لم يستفيدوا من هذه العقول وهذه العقول لم تطرح البهائم هم أضل من البهائم يعطوا شيئا عظيما ويعود وغفلوا عنه فصاروا اضل من الانعام نسال الله العافيه وبهذا يعلم ان المؤمن الذي اعطاه الله الاسلام واعطاه الله العلم قد اعطي خيرا عظيما وقد اعطي اداتين بهما يستطيع كل شيء ويعلم مراد الله منه ويستحق كرامته وفضله إذا استقام على شريعته وثبت عليها عن إخلاص وصدق ورغبة ومحبة وإيثار لله وبذلك يكون في غاية من الطمأنينة وفي غاية من السعادة في هذه الدار قبل لأن الراحة الحقيقية راحة الضمير راحة القلب والسعادة الحقيقية سعادة الحقيقية سعادة القلب لا سعادة البدن باللباس والأكل والأحزان فكم من لابس وآكل وشارب وفي قلبه من البلاء والغم والهم والعذاب ما لا يحضره الله سبحانه وتعالى ويقول عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدين الكتاب ولا تدينه ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هكذا يبين سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير العظيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا هذا كتاب عظيم وسنة مطهرة تحصل به الحياة ونور تحصل به الهداية والبصيرة وكذلك أوحينا روحا من أمرنا الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت تدري ما كتاب قبل نزولهما ولكن جعلناه نورا وجعلنا ما أخاه جعل الله ما أخاه إليه نورا يهدي به سبحانه وتعالى تعالى يبين لنا أن ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام من الهدى وفي الحق فهو روح تحصل به الحياة السعيدة تحصل به الطمأنينة تحصل به أنواع الخيرات يعلم به أسباب النجاة ويحصل به النور والهداية علينا أن يعنى بهذا الأمر وأن نبذل وسعنا للحصول على هذه الحياة وعلى النور بطاعة الله ورسوله والتفقه في دين الله والتبصر بما بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام وبذلك نكتشف بطلان جميع المذاهب الهدامة وأكثر من حلقها إن من علم شرع الله وتبصر في دينه وتلقى بذلك اتضح له كل مذهب باطل وكل ذكر فاسد سواء كان ذلك فكرا خارعا في الكلية أو فكرا يزعم صاحبه أنه من الإسلام وليس من الإسلام فتعرف المذاهب الهدامة من الشيوعية وغيرها وهكذا الأسرار والدعوات من حيث إلى علمانية أو قومية أو غير ذلك مما يدعو إليه كثير من الناس. فالقرآن الكريم والسنة المطهرة الحالبان كل هذه الدعوات باطلة، فلا قومية ولا علمانية ولا شيوعية ولا بعثية ولا فئية ولا بوذية ولا نصرانية ولا يهودية ولا غير ذلك. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاربان هذه المذاهب الباطلة وهذه الأفكار الزائفة. ويبين القرآن والسنة أن الحق في اتباع كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين فقط. ولهذا قال عز وجل: وما اختلفوا به من شيء فحكمه إلى الله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن التحريم. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق. أخرجه الإمام أحمد في إسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في لفظ آخر: إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. المقصود أن الله بعث بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومحاربة سيء الأخلاق وسيء الأعمال. فعلى أهل العلم، على طلاب العلم، وعلى جميع المسلمين من ذكور وإناث ومن حكام المحكومين ومن عرب وعجم، على جميع أن يتفقهوا في دين الله وأن يتبصروا فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأن يلتزموا بشريعته وأن لا يحيدوا عنها، لأن الله أفضلهم بها وجعلها سبيل سبيل، جعلها مثل سبيل سبيل. من استقام عليها هذا بالسعادة وانتهى إلى شرط السلامة والنجاة، ومن تخلف عنها صار إلى الخلاف وإلى سوء المصير مع رحمه الله. هذا وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم ويرضيك وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والبصيرة بحقه والحذر من أسباب غضبه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والجبال وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على الخير. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في الفقه في الدين والاستقامة عليه وأن يصلح أحوالهم وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قدرهم وأن يمن على الجميع بتحسين الشريعة والتحاكم إليها والتباقي عليها ومحاربة كل ما يخالفها، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله.
الآن نستمع إلى أجابته أو إجابته على أسئلة الإخوة والأخوات الذين يحضرون هذا اللقاء، وسوف يتولى عرض الأسئلة على سماحته فضيلة الدكتور محمد بن سعد الشويعي عضو مجلس الإدارة المالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأذن سماحتكم في عرض ما يتيسر من هذه الأسئلة الكثيرة من الإخوة والأخوات. هذه السائلة تقول: نعرف أن للرئاسة التي يرأسها سماحتكم دعاة في الداخل والخارج، فما هو دور الدعاة في التأثير على النساء؟ وهل هناك داعيات تابعات للرئاسة؟ وإذا لم يكن، هل بالإمكان إيجاد وظائف لخريجات التربية الإسلامية والشريعة ليكن داعيات في مجالهم؟ أرجو الإفادة.
نعم، لنا دعاة تابعون للرئاسة عامة للحسنية والإكثار والدعوة والإرشاد في الخارج والداخل، وهم بحمد الله كثيرون، ولهم بحمد الله نفع كبير وسمعة حسنة في الجملة، نسأل الله أن يزيدهم من الخير. أما الداعيات فهن قليل، الداعيات من النساء هن قليل، ونرجو من الله يسهل الحصول على الداعيات الطيبات الفقيهات في الدين حتى نتعاقد معهن إن كنا من غير السعوديات أو نعينهن إن كنا سعوديات. هذا يسرنا كثيرا ونحن مستعدون لذلك، ونرجو أن الحكمة وفقها الله لم تتأخر عن كثرة الطلب ولو كثر الطالبات من هذا الكلام.
يقول هذا السائل: هل يجب على الابن الدعاء لوالده بعد وفاته؟ هل يجب على الابن الدعاء لوالده بعد وفاته خاصة إذا كان الوالد في حياته يفرق بينه وبين أخ في عمره تفريقا شاسعا؟ وهل على الابن إثم في عدم الدعاء له أم لا؟ أفيدونا أسابكم الله.
لا ريب أنه يدعو للولد يدعو لوالده ولو قصر والده الحق في حياته، فإن حق الوالد عظيم، فالدعاء له من أهم البر ومن أهم أنواع البر. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. خرجه إلى مسلم صحيح. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أضره ما به بعد وفاتهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهم والاستغفار لهم، صلاة عليهم لأن يدعو لهم. مثل قال: فصل عليهم نصلت لهم، فالصلاة عليهم لأن الدعاء، ومنها صلاة الجنان. الصلاة عليهم والاستغفار لهما، وإنزال عهدهما من بعدهما، يعني الوصية التي عهدان بها، وإنزال عهدهما من بعدهما، إذا كانت وصية شرعية فإن من برهما إنزال، فإن من برهما إنزال بك الوصية، وإكرام صديقهما أصدقاء الوالد والوالدة، وصلة الرحم إلا لا تصل إلا به، كل هذا من برهما بعد الوفاة. الأول: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، هذا كله دعاء. الثاني: إنفاذ عهدهما من بعدهما، الوصية التي لا تفعل بالشاطئ. الثالث: إكرام صديقهما. الرابع: صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما من أعمامك وأخوالك وعماتك وخالاتك، كلها ولم نقل الوالدين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي لفظ: إن أبر بر، رواه مسلم عن ابن عمر، إن أبر بر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. واللفظ الآخر: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني أحباب أبيه، هذا من الوالدين. والله قال: فسق كافرين وهما كافران، وإن جاهداك على أن تشرك به على أن تمسك به ما ليس بهم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الحق الوالدين كافرين أن يسألهما الولد في هذه الدنيا معروفا بنصيحتهما والإحسان إليهما ودعوتهما إلى الهدى والحرص على أن يرجع إلى الحق وأن يتوبا إلى غير هذا من الأمور المعروف في حال الدنيا، وهما كافران. فكيف بالمسلمين؟ ولو كان من الوالد شيء من التقصير في حق الولد كإيثار بعضهم على بعض أو هجر هيلة أو ضرب هيلة أو غير هذا منه، فإن هذا لا يمنع من بره والدعاء له ونحو ذلك. نعم.
أسألكم الله سماحة الشيخ، هذه سائلة لها سؤال من شخصين. الشخص الأول تقول فيه: عند قدوم العادة الشهرية يسبقها بعده تسبقها بعدة أيام بعض الإفرازات المهبلية التي لونها يميل للصفرة وأحيانا مخلوطة ببعض الدم البشري، وهي محتارة كما تقول لا تعرف حكمها، هل تصلي في هذه الفترة أم تترك الصلاة مع العلم إذا بدأ الدم يجلس 6 أيام بعد هذه الإفرازات؟ وإن عدت هذه مع العادة فسيبلغ تقريبا 15 يوما.
هذا شيء يسأل عنه كثير من النساء، والجواب ان هذا قد يقع قبل العاده وقد يقع بعد العاده، قد يقع قبلها قد يقع بعدها. فاذا كان قبلها لم يستطع بها فليس في الحيض، اذا رات الصفره والخدره وهذه الافرازات التي قبل العاده يوم او يومين او 3 او 4 ثم تنقطع تزول ثم تأتي العادة هذه لا يعول عليها ولا تصف الصلاة فيها بل تصلي وتصوم وتحل زوجها. وهكذا إذا كانت منفصلة بعد العادة بعد الطهر تأتيها زوجات صفرة وقدرة بعد العادة هذه لا يعول عليها ولا يصف إليها ولا تدع لها الصلاة والصوم ولا يمتنع منها زوجها. ثبت في البخاري عن المعطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الفطرة والصهر شيئا زاد أبو دبار الطهر زاد الموضح المعنى فمعنى أن الصحابيات كنا لا يعدون الصفرة والصهر بعد الطهر شيئا. وهذا يعم الطهر قبل الحيض ولا بعد الحيض فما كان بعد الطهر قبل ما يجيء الحيضة وما كان بعد الحيضة كله لا يعد ما دام صفرة أو قدرة وإن خلطها شيء كثير من دم لا عبرة في ذلك. أما كانت متصلة تبدأ بالصفرة ثم يجيء الدم متصلا هذه من الحيض وهكذا بعد أن تصل تنبت هذه من الحيض ولو بلغت تعليم هذا من الحيض. نعم
أسألكم الله. أما الشق الثاني من السؤال فهو عن النفاق تقول هل انقطاع الدم عن المرأة النفساء يعني طهرها وإن كان يخرج منها بعد انقطاعه غيره من ماء ونحوه ومع ذلك لم تغتسل ولم تصلي وهل يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة وكيف تقضيها؟
النفاس ليس لأقل الحد فإذا طهرت وهي أم عشرة أيام أو 20 يوم من الولادة أو 30 يوم من الولادة فإنها تغتسل وتصلي ليس لأقل الحد من أهل العلم وهو فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن وقت في ذلك 40 إلا أن تطهر قبل ذلك. المقصود أن النفاس ليس له حد في جهة الأقلية فإذا طهر في 10 أو 15 أو 20 أو لشهر أو لأقل أو لأكثر فإنها تستحل وتصلي وتصوم وتحل زوجها وإن كان تنفيذ 40 فالطهارة معتبرة فيها ولو كان معها دم ماء أبيض هذا الماء الأبيض لا يعتبر نفاس الماء الأبيض ليس من النفاس النفاس هو الدم. فإذا طهرت ولكن صار معها سيلان من المياه فهذا عبرة لها مثل المياه التي تأتي المرأة وهي حامل ومعها مياه لا تعتبر حيوان ولا نفاس هكذا بعد الوضع لا يعتبر هذا الماء حيوان ولا نفاس. فلو رجع إليها الدم من طهرت بعشرين عشرة أيام ثم جاءها دم في 31 فإنها ترجع إلى المكان على الصحيح لا تصلي ولا تصوم بعد رجوع الدم والعشرة التي طهرتها صلاتها بها صحيحة وصومها بها صحيح. وإن كانت ما صلت عليها الحين تبرز كالصلوات التي تركتها تسودها سردا لا كما يقول عامة الله مع الله والعطول مع العطول لا تسودها ولا في لحظة ولا في ظهر ولا في ليل تسودها جميعا حسب طاقتها ولا مانع استراحة فيما بين ذلك كما نشطت قامت حتى تؤدي ما فرطت فيه في أيام الطهارة. فإن كما في 40 قدموا معها فإنها تغتسل فإن النهاية 40 جهة النفاس على الصحيح 40 هذا هو الصواب كما الحاج بن سلمة. فإذا بلغت 40 ولم تطهر فإنها تعتبر طاهرة بحكم وعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها حكما وهذا الدم اللي معها يعتبر دم فساد تصلي معها وتصوم وتحل زوجها لكنها لا تتوضا الا عند كل وقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضه لا تتوضا الا لوقت كل ثلاث هذا حق حكم الاستحاضه لكن اذا وافق دم اذا وافق العاده حتى النساء الحيض يلف في العاده جاء وقت العاده وصادفها هذا الدم فان تجلس اعتبارا بانه حيض. هذا هو الصواب يعني مساله نسال الله جميع التوفيق. وينبغي للمرأة والرجل أن يسأل أهل العلم عما أسلم ليس في سؤال الحياة يقول الله عز وجل إن الله لا يستحي الحق والله لا يستحي الحق ويقول جل وعلا إن الله لا يستحي من مثل ما بعوضه من أهل القهر وتقول أم سليم للنبي يا رسول الله إن الله لا يسأل عن العقل. هل على المرأة من غسل الله إحسانه؟ قال النبي نعم إذا رأت الماء. فينبغي لمن جهل شيئا ألا يسأل، رجلا كان أو امرأة يسأل أهل العلم من طريق الهاتف، قد يسأل الله هذه الهواتف رحمة من الله عز وجل، أو من طريق الإذاعة، من طريق برنامج يقع الدرس أو برنامج جديد عظيم. فأنا أوصي باستماع إخواني وأخواتي باستماع هذا البرنامج، والبرنامج المفيد وهو يلاح بين مارب الإجام من وقع الدرب من إذاعة الإسلام والمذاعة الساعة الشاسعة والنصف من إذاعة القرآن كل ليلة. هذه من أن يعلم الله العظيم، فينبغي أن يستمع لهذا البرنامج وأن يستفاد منه. ومن أشكل عليه شيء من هذا البرنامج يسأل أيضا، لو كان رجل أمرأة، وهكذا طريق الهواتف مفيد ونافع. المقصود أن الواجب العناية بالعلم والتفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهو عن صلى الله عليه وسلم قال لقوم أستوى بغير العلم ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما في هوى إلى الصلاة. ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما في هوى إلى الصلاة. وأكبر من هذا قوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما جعل الله له طريقا الجنة. هذا فضل عظيم، ولا ينبغي الحياة في هذا المقام ولا التساهل ولا الكسل. كان الناس أولا يذهبون على الأقدام ومن طريق الإبل ومن طريق الدواب الأخرى يطلبون العلم، وربما سار بعضهم أيام كثيرة في طلب العلم. كان بعض الصحابة يسافر المسافة الطويلة من المدينة إلى مصر وإلى الشام في حديث واحد. والآن قد يسر الله عز وجل يسأله في أمريكا، يسأل من أمريكا إلى الرياض أو إلى أسكا أو إلى مصر أو إلى غير ذلك من طريق الهاتف في لحظة، في لحظات يستفيد وهو في مكانه على سبيل. يسأل يستطيع يكتب لأهل العلم في البرد يأتيه الجواب، يكتب البرنامج إذا أدى يأتيه الجواب في أنا المذياع في الأذين وهو جالس في مجلسه. هذا من نعم الله العظيم. نعم
سابقكم الله. سائر يقول أخيرنا وفقكم الله، هل صحيح ما نقلته بعض الصحف المحلية والعربية عن فتواكم بجواز زواج المتعة؟
هذا باطل لا أصل له، هذا فتوى الرافضة. هم اللي يجيبون متعة، جمع من الرافضة ليس كلهم، جمع من الرافضة الذي قدر من اللجنة الدائمة وأنا واحد منهم وأنا رئيسهم أنه لا مانع أن يتزوج ومن نيته الطلاق. هكذا قال صاحب المغني عن أكثر العلم، ذكره الموثق من قدام المغني عن أكثر العلماء أن من تزوج وفي نيته أنه يطلق لا يضره ذلك، من دون شعر الله بينه وبين المرأة ولا بينه وبين المرأة ولا وليها ولا يعلم من الملائكة إلا الله، ما يعلم هذا إلا الله. تزوج في بلاد سافر إليها لزواجها أو لأسباب أخرى أو أي سبب، وفي نيته أنه يطلق إذا غادر البلد أو إذا حصل كذا وكذا أو لأي سبب، إن نيته يقلب بينه وبين الله أنه سيطلق في المستقبل. هذا قاله الجمهور، وذهب بعضهم إلى أن هذه النية لا تجوز. ذكروا عنه الزاهي رحمه الله إمام الإسلام وألحقها بالمتعة. أما الجمهور فيقول لا تلحق المتعة لأن هذا شيء بينه وبين ربه، والطلاق باحل متى شاء طلق ولو ما نوى. نعم هذا اللي صدق. نعم لكن نحن الهوى او الجهل او الاغراض الفاسده اذا سمعوا من هذه الفتوى واحساها حملوها على اسوء المحال او الحقوا بها ما ليس منها. نعم
سابقكم الله. سائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تؤثر الحمل بواسطة وسائل منع الحمل بحجة إكمال الدراسة أو الإرضاع؟ وهل يجوز دعاء الله بأن يمنع الحمل لهذه الأسباب؟
الذي يظهر لنا كان مطهر أنه لا ينبغي المرأة لا منع الحمل في الحدود ولا غيرها ولا في الدعاء ولا غير ذلك، لأن الحمل قد يكون في خير عظيم ومصالح جنة. وصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال تزوج الولود الودود فاني مخالف يوم يطلب من القيامه. ولان المسلم في حاجه الى المزيد والرغبه مطلوبه في زياده المسلمين زياده عددهم، ثم هذا ايضا ينفع الوالدين وللولد يلحقهما في الدنيا والاخره. فلا ينبغي التسبب في بنته لا بالحبوب ولا بغير ذلك، لكن اذا دعت قال اللهم اجد الاصلح، اللهم كان عندي اصلح ليكسب ذلك، وان كان ليس باصلح فلا يكسبني شره وما اشابه، في معلق على علم الله سبحانه وتعالى. اما تقول اللهم امنعني عنه مطلقا فلا ينبغي، او تفعل فيمنعه كذلك. الا العلم ذكرها من العلم، اذا كانت معها مرض قرر الاطباء ان يضرها عنها وعليها خطر منه، لا لا ادعو له ان تتعاطى ما يخشى عليها خطر الحمد، او تراكم الاولاد عليها وشق عليها التوبيه لانه صغار وحملت هذا على هذا، جاز لها ان تتعاطى بعض الماء في السنه الاولى والثانيه ايام الرضاع حتى تستعين بذلك على التوبيه الصالحه. وان تركت اعانت الله وتركت هذا الامر فذلك خير لها وابرك وافضل. نعم
جزاكم الله خيرا. سائر يقول توفي ابن اخي ابن الثانيه عشر من العمر في حادث، فرايته في المنام تكرارا يقول لي انا زعلان عليكم، فما تفسير هذا يا سماحه الشيخ جزاكم الله خيرا؟
ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال الرؤيا الصالحه من الله، فاذا راح احدكم ما يحب فليحمد الله وليقدر بها من يحب، والظلم من الشيطان، فاذا راى احدهم ما يكره فليكن حيتانه ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما راى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه اخر فانها لا تضره ولا يقدر بها احدا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، والرؤيا مكروهه من الشيطان، فراى ولدك يقول كذا انا زعلان انا في النار انا كذا، او ابوك او اخوك او زوجك او امك، كل هذا من الشيطان، تحذير من الشيطان وايذاء. فاذا راى الانسان ما يكرهه او انه يضرب او انه في محل مكروه او انه يقتل او انه توعد بالقتل او ما اشبه ياتي التي يكرهها، فان الدواء في هذا ان يقول عندما يستيقظ يسمع ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان وشر ما رايت ثلاث مرات، يستعين بالله من الشيطان وشر ما رايت ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنب الاخر ولا يخبر بها احد يقول رايت ورايت، لا يسكت ولا تضرب. نعم
اتابعكم الله. سائلة لها بعض الأسئلة تقول في سؤالها الأول، ما حكم قراءة القرآن من قبل المدرسة للطالبات بدون أن تمس المصحف إلا من وراء المنديل إذا كانت غير طاهرة أي في وقت الحيض، تفيدون جزاكم الله خير؟
في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم كثير، وحكى بعضهم قول الجمهور أنه لا يجوز لها أن تقرأ وهي حائض أي المنفساء، وذهب جمع من العلم إلى جواز ذلك من دون بس المصحف، وهذا هو قول الأرجح، لأنها ليس من الجنوب الجنوب بإمكانه يغتسل ويقرأ في الحال، وجنوب من القرآن كما في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجز عن القرآن إلا جنابه. أما الحائض والنساء فمدتهما تطول ليست مثل الجنوب، وليس على منعهما دليل واضح، فالصواب أنه يجوز لهما أن تقرأ عن ظهر قلب من دون مسلم، ولو دعت الحاجة إلى مسلم وراء حال أو إمساك عينها في المصحف حتى يرد عليها في المشاورة فيه فلا بأس، أما بيدها من دون حال فلا يجوز المسلم حتى تطهر، لكن عن ظهر قلب لا حرج في ذلك. وأما حديث أنه قال لا يقرأ رجول وراء الحال شيئا من القرآن خرجه ابو داود، هذا حديث لاهل العلم ضعيف لان روايه اسماعيل بن عياس عن موسى بن عقبه واسماعيل بن اهل العلم ضعيف بما يرويه عن الحجاز عن عامر السلمين، المقصود ان الحديث هذا ضعيف، والصواب في هذا انه لا مانع من قراءه الحائط وجنوب القران عن ظهر قلب في المدرسه والطالب يحمل الامتحان او في غير ذلك، لكن من دون مسلم، فاذا عاد الحاجه الى مسلم من وراء حائط كقفازين او غوطه او منزيل صحيح او ما اشبه ذلك عند الحاجه فلا تقرب جواز ذلك. نعم
اسالكم الله. اما سؤالها الثاني فهو تقول: ما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة عند صدر الرجل ووسط المرأة؟
السنة أن يصلي عند رأس الرجل وهو عند الرجل إذا صدها يا من قال إن كان بعض الفقهاء لا دليل عليه، وإنما الشارد من حديث أنس وغيره الوقوف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة الحاج وسطها ويحاج رأس الرجل عند الصلاة عليهما، هذا هو محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة فالله أعلم، هذا تعبد تعبد الله به وعلينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة فلله السلام الذي لا دليل عليه ذلك، والله يقول جل وعلا: لقد كانت في رسول الله أسوة حسنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما رأيتم من أصلي علينا أن نصلي كما قال. فإن علم الحكمة فهذا خير من خير ونور العالمين، وإن لم يعلم فلا حرج علينا. ولا أعلم شيئا واضحا في الحكمة من جهة رأس الرجل ومن جهة وسط الرأس. نعم
أسابكم الله. أما سؤالها الثالث فهي تقول: ما حكم معاشرة الزوج الذي لا يصلي؟
الزوج الذي لا يصلي حكمه حكم الكفرة في أصح قبل العلم. قال بعض العلماء: إنه يكون كافر كفرا دون كفر، وهذا هو مكفور في المذاهب الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي. والصواب في ذلك أنه كافر كفرا أكبر كما هو مثل أحمد وجمع من أهل العلم، وهو معروف عن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر كفرا أكبر. قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا كفر كفر إلا الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: العهد من بيني وبينه الصلاة، ومن تركها فقد كفر. رواه أحمد الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وخرج مسلم الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ست الشركة الصلاة. فالصواب أنه كافر كفر أكبر ولا يحل البقاء معه، بل يجب عليها أن تفارقه وأن تمنعه من نفسها حتى يهديه الله ويتم منه، هذا هو الصواب وهذا هو الواجب. فإن نمر على حاله وجب عليه الامتناع والمطالبة بالجواب من جهة المحكمة حتى يسترى لها صدق كل يريقها منه. نعم.
يقول سماحة الشيخ: ما الفرق بين التعاليم الإسلامية والتقاليد الإسلامية؟ وهل نطلق على الحجاب الشرعي تحليلا إسلاميا أم تعليما إسلاميا؟ أفتونا مأجورين.
الأولى في مثل هذا أن يقال تعليم إسلامي، تعاليم إسلامية، أحكام شرعية، أحكام إسلامية. أما التقاليد ما لها وجه، تعليم عن العوائد والعوائد لا ينبغي استعمالها. وربما أوهم بذلك أنها أشياء ما لها أساس، إنما هي تقليد وأعراض وغلط. فليقال في الأحكام الشرعية أحكام إسلامية، تعاليم شرعية، وما أشبه العبارات التي تنسب العمل إلى الشرع المطهر إذا كان الشرع المطهر. أما إذا كان أعراض في البناء، في الغرف، في أكل الطعام، هذه أعراض إلى الناس تختلف. أما ما يتعلق بأحكام الشرع فيقال تعاليم إسلامية أو أحكام إسلامية أو تعاليم شرعية أو أحكام شرعية وما أشبه هذه العبارات. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أفتونا جزاكم الله خيرا، هل يجوز لنا شراء بضائع يبيعها الجمرك في المزاد العلني وهي مملوكة لأشخاص ولكنهم تأخروا في استلامها؟
إذا كان مسوغ شرعي فلا مانع من شرائها. أما إن كنت تعلم أنها مخرة ظلم ما لها مسوغ شرعي لا يجوز شرائها، لأنك تعيد عليه العدوان. أما إذا كنت تعلم أنها مأخوذة بوجه شرعي لأنه محرم لما حرم الله، لأنه تعاطي الأشياء توجب مصادرتها من جهة الدولة لكونه فعل ما يوجب ذلك، هذا يسأل أن يعاقب ولكن تشتري ما أخذ منه لكونه أخذ بوجه شرعي وعقوبة شرعية. أما ما علمت أنه لا يسأل ذلك أو كان عندك شبهة في ذلك فلا تسأل.
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: ما هو موقف الشرع من شخص ردته جارية والدته عندما كان عمره 6 سنوات في الصغر، وحين كبر تزوجها زواجا غير شرعي رغما عنها، فحملت منه وأنجبت ولدا، هل الولد يكون ابنا له؟ وهل يحق لوالده أن ينكره بعد وفاة الابن؟ وهل يحق لوالده أن ينكر حقوق أبناء المتوفى الذين يعتبرون أحفادا له؟ وهل يحق لهذا الوالد أن يفرق في المعاملة بين أبناء المتوفى وبين أبناء أبنائه الآخرين؟ وما هو عاقبة ذلك على الرغم أنني قد تعبت من المطالبة بالحق ولكن الموقف كان يقابل بألا مبالاة؟ أرجو إفادتي بما أوضحته لسماحتكم، جزاكم الله خيرا.
المربية لا تحرم على المربى إذا ما بينهما رضاع ونسب كخادمة مملوكة أو خادم غير مملوكة ربته أحسنت إليه لأنها مستأجرة أو متطوعة كبنت عمة بنت خالة أو أجنبية ربت إنسان ثم كبر وتزوجها لا بأس، لكن كونها تزوجها بغير شرعي تزوجها بالزنا أو بغير ولي شرعي ما يسمى زواج، يسمى بطل زنا أو يسمى عقل فاسد أو يسمى جرأة على الله تلاعب بالدين. الحاصل ان الذي تاخذ الخادمه التي ارضعته او التي ربته ولم ترضعه لكن ربته الذي تعدى عليها بالزنا او بنكاح غير شرعي هذا لا يجوز، لكن مشتبه ان كان بنكاح وانه شرعيا فاولاده يلحق بالحق لا ينسبون اليه، اما ان كان زنا هذا لا يلحق بالحق ولا ينسبون اليه بل ينسبون الى امه ولا يجوز اعتراف به ولا انه ولد لانه من طريق الزنا، اما ان كان من طريق النكاح لكن نكاح شرعي لان زوجها من ليس وليا لها وظنوا انه صار انه يخطف خلاله كما يوجد في بعض الدول هذا يكون نكاح غير شرعي ويكون نكاح فاسد والاولاد لاحقون له لاحقون لابيها. نعم
اثابكم الله. يقول هذا السائل: كنت اقول سيارتي خارج مدينه الرياض ومعي شخصان وشاءت اراده الله ان يقع حادث مات على اثره احد الراكبين، السؤال: هل يجب علي صيام مده الشهرين مع العلم ان نتائج التحقيق لاجهزه المرور حتى الان لم تنتهي ولم تتم جلسه الحكم الشرعي بسبب اجراءات حصر الارث مع العلم ان سائق السياره الاخرى غير مسلم؟
الحادث يختلف، فاذا كان الحادث يدين صاحب السياره ويجعله هو المستبدل فعليه الجهة الشرطاء، وإن كان يدينهما جميعا والصادمين عليهما جميعا الجهة وعلى كل واحد كفار فقد رتب العرض، فإذا كان على كل واحد 50% فالجهة بينهما وعلى كل واحد كفار مستقل ويعد قرابة مؤمنة فإن يجب صام شهر متتابع كل واحد منهما. فأما إذا ما رتب بل السلام من غير 100% من أحدهما فالجهة لا يسبب وكفر عليه، فإذا صادنا وقرر مرور من التعدي من أحدهما فالإثم عليه وكفر وجه عليه دون الآخر الذي ليس من السبب، أو كان سوءة الحرص كما ما فعل شيء يعني مثلا يمشي مشي معتاد ولم يتعدى الطرق التي رسمت له ولم يفعل ما يوجب هذا الحادث ولا أراد الله عليه أمرا آخر بأن ضرب عليه سفر أو انكسر عليه شيء أو ما أشبه هذا من الأمور التي ليست في فوقه واختياره فهذا لا يزال ليس عليه شيء إذا ثبت هذا الشيء، مثل من يسجد على الدابة ويسجد معتاد وعثر في الدابة وقع وسقط أو سقطه بالمرور والمعز ليس عليه شيء لأنه ما فعل شيء يجب ذلك. نعم
جزاكم الله خير. السائل يقول: رجل توفي وترك ولدين وبنتين وزوجة
مين ولا تعرف شيء حتى تنتهي المحاكمة حتى يبكر تبكر عليه الحكم حتى تعلم هل عليك شيء أم لا تنتظر حتى يتم الأمر.
جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: رجل توفي وترك ولدين وبنتين وزوجة واحدة وهناك مال يعطى لهذا الميت كل عام من قبل الدولة، فهل لأم الأولاد حق في هذا المال علما بأنها تزوجت بعده وأنجبت دون مأجورين؟
المال بينهم فنكاح وهكذا ما تبذله الدولة إلى ذلك، هذا هو القاعدة الشرعية، إلا الشيء الذي اصطلحت الدولة مع الموظفين على أنه يكون لبعض الورثة يكون بعض على نظام في موضوع التقاعد هذا شيء آخر، هذا حسب ما وضعت الدولة لأنه سهلة منها على النظام الذي وضعته، فلا يعطاه من حرات الدولة أن يعطى ويصدق آخرون أما ما يكون من سعادة شهرية غير التقاعد أو مساعدة من دولة له ليس هذا من التقاعد، هذا هو الزوجة هو الزوجة. نعم
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: ألا يلاحظ سماحتكم أن هناك تناقضا في المجتمع الإسلامي إذ يحرم الشرع الخمر والناس يتعاطونه في مجالسهم، وخاصة منهم فئة كبيرة ممن يفترض أنهم مسؤولون عن الأمانة العلمية والتربوية والإعلامية، كذلك تحريم ظهور المرأة ووسائل الإعلام، فهل هذا مقصودا به المرأة السعودية وحدها أم المقصود تطبيق الشرع في أرض الله جميعا؟
لا رب أن التناقض موجود، لا بد أنه موجود، ونسأل الله أن يهدي الجميع. وهذه من ثمرات عدم تحكيم الشريعة، إذا حكمت الشريعة زال التناقض، وإذا لم تحكم الشريعة وقع التناقض. فالواجب على كل مسلم يحكم الشريعة أن يحذر الخمر وأن يحذر بيعها وشراءها وإقرارها في بلاده، وأن يمنع منها من عذبات. هكذا يجب على المسلمين صومة وشعبة أن يتعاونوا في منع ما حرم الله من الخمر والزنا والنظار وسائر ما حرم الله، أن يتعاونوا في ذلك. وهكذا منع المرأة من التبرج والاختلاط بالرجال، الاختلاط الذي حرمه الله وتوطيس بين الرجال، كل هذا يجب منعه إذا كان الناس يحكمون الشريعة. أما إذا تساهلوا وقع كل شر، فالتساهل في تحكيم الشريعة وسيلة الشرور والتناقض، والعناية في تحكيم الشريعة والحرص على ذلك وتجهيز أهل العلم بهذه المسائل حتى يبلغ عن الله أحكامه وحتى تطبق أحكامه لعباده، هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق السعادة. لا في وسائل الإعلام ولا في غيره يجب أن تكون وسائل الإعلام وجميع شؤون الدولة وجميع شؤون المسلمين خاضعة لحكم الله عز وجل، لا يجب أن يخالف المؤمن والحاكم ما وجب الله عليه. وهكذا أفراد الناس من الرجال والنساء عنه يحكم شرع الله ويحذر ما حرم الله ويتعاون بالبر والتقوى، هكذا المؤمنون.
نعم. صاحبة السؤال المتعلق بالجارية تستدرك وتقول: إن الجارية التي قصدتها كانت منك وليده لأن والدته قد أعطتها لابنها.
إذا كانت منك يمينه فأولاده يلحقونه، ليس لها. إذا كانت منك يمينه شرعيا فله الاتصال بها ولو كانت مربيه لها، فله الاتصال بها وله جماعها كزوجته، وأولاده يلحقونه، لأنه منها يلحقونه. نعم.
أسألكم الله. سائل يسأل عن حلي المرأة فيقول: كنت أسمع بعض المشايخ يجيزون عدم زكاة حلي المرأة التي تستعملها، وقد قرأت متأخرا فتوى لسماحتكم بوجوب زكاة حلي المرأة المستعملة في الزنا، فأرجو تعليق سماحتكم على هذا الموضوع لأهميته وإفادتنا.
خلوا موسى من الذهب والفضة اختلها فيها العلماء ثم من جعل فيها الزكاة كانت للبس إذا كانت للبس كما يجب فيها الزكاة ولو كانت لغير اللبس أو كانت لغير اللبس، ومن المقال إن كانت للبس لم تجب فيها الزكاة، وإن كانت للادخار أو للتجارة وجب فيها الزكاة، والذي نمت عليه الأدلة الشرعية حسب علمي هو أنها تجب فيها الزكاة مطلقا. وبهذا قال جمع من العلم ومروي يعني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة السلف ومذهب أبي حنيفة الإمام وجماعة، وهو الأظهر من حيث الدليل يعوم الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار فيطوى بها جوره وجبينه وظهره. الحديث يظهر رواه أبو داود و المسائل بإنسان جيد عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها آلة لها وفي يدها مسكتان من ذهب سوارين من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعطيها زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيصرك إن شوّلت الله بهما يوم القيامة سوارين من النار فأغتم قاتم الله ورسوله. وهكذا ما ثبت عن مسلمة لكاتب سوى ضحى من ذهب فقالت يا رسول الله أكل من هذا؟ فقال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنس ولم يكن ليس بالحج زكاته. حديث رواه البيهقي وجماعة عن من صلى الله عليه وسلم قال ليس بالحج زكاته هو حج من أهل العلم ضعيف. وبهذا يعلم الصواب عن مريه الزكاة عن يستخدم الحج بها الزكاة هي بلغة النصاب وحال عليها الحول في كل عام 25 حج والنصاب 11 مئة ثلاثة أصبع مئة نصف لأن ما بين ثلاثة أصبع ونصف شيء لسنين ونصف أوضح هذا هو النصاب 20 مئة فهذا أعزار الله المسؤولين ونصف الزواج 90 غرام هذا هو النصاب كان أقل من هذا فليس بشيء وإنما تجب الزكاة فلا حول لكن مثل ما والجواهر الأخرى إذا كان الجنس مثل هذا كان إنه الزكاة فيها رزق خاص أما الماس واللؤلؤ وبقية الأحجار الكريمة التي ليست من عندها الفضة هذا ليس فيها زكاة إذا كان معدل للجنس لا للتجارة. نعم
أحسابكم الله. سائل يقول ما هو المسموح به بأن يراه الخطيب من خطيبته عند طلبه رؤيته؟
في هذا العلم ونحن في هذا الهكس الولي والكفان والقدمان ويهو أشعر فلا بأس من أعلان الشعر قد يظهر من حاله وإلى الحال الزوج المقصود من هذا لا بأس لكن إذا اكتفت بوجهها وكفيها وقدميها فلا بأس ولو رأى من الشعر فلا حرج لأنه قد يظهر في بعض الأحيان. نعم
أشهدكم الله. يقول هنا السائل سؤال الثاني ما حكم إظهار القدم والكفين لغير المحارم وما الدليل على ذلك؟ ما حكم إظهار القدم والكفين بغير المحارم وما الدليل على ذلك؟
الحكم له نعم قوله جل وعلا وإذا سألتم من متاع فاسألوهن من وراء حجاب فليعمر بنهكم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن قوله صلى الله عليه وسلم أنهم أتوا عورة وهكذا قوله جل وعلا ولا يجوز زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن الآية. نعم
أسابكم الله. سائل يقول هل يجوز إزالة غطاء الوجه عن الميت إذا وضع في قبره سواء كان رجلا أم امرأة؟
لا الميت لا يزال عن وجه الشيء لا مرأة ولا رجل إذا وضع في النعش يطرس على حاله كفنه لا يزال عن وجه الشيء بل يطرس غطاء الوجه سواء كان رجل أم امرأة ولا أصل ما يقول بعض العامة من كشف الوجه ولكن تحل العقد تحل العقد وهو في محله تحل وتطرس في محله ولكن لا يكشف الوجه والغير.
أثابكم الله وجزاكم الله خيرا وهذا ما سمح به الوقت مع أن الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا فنرجو أن يكون لها فرصة أخرى إن شاء الله. جعل الله اتباعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا مرحوما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله الجميع نسأل الله الجميع نسأل الله في الآخر إن شاء الله وعزيارة الإخوة إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. هذا أيها الإخوة فقد جاء هذا اللقاء حافلا بالسنة مليئا بالفائدة مستنيا على طريق الطريق والواضح والموعظة الحسنة والتوجيهات السريعة وبالإذن لا نملك إلا أن نتوجه بشكري لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن فهد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.